أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في أن السيد الخائي بعدما ادعى قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في جواز الإخبار بالواقع وفق الاستصحاب، صادف مشكلة مهمة، وهي أنه دائما كان يقول فيما يريد أن يجري من استصحاب ويوجد له ما قد يعارضه، يقول ذاك الذي يريد أن يعارضه لا أثر له فلا يجري حتى يتعارض مع هذا الاستصحاب الذي نريد أن نجريه، أو أنه لا أثر ترخيصي لذاك الاستصحاب بل له أثر تنجيزي، والاستصحاب الذي يكون له أثر تنجيزي لا يعارض الاستصحاب الآخر. مثلا رجل كان رجل توضأ بمايع مشكوك كونه نجسا ذاتيا كونه عرق مثلا، فبعدما توضأ به يجري استصحاب بقاء طهارته كما يجري استصحاب بقاء حدثه، وكلا الاستصحابان جاريان وكلاهما جاريان. لماذا؟ لأنه لا معارضة بين استصحاب الحدث الذي له أثر تنجيزي أثره إعادة الوضوء، لا معارضة بينه وبين استصحاب بقاء الطهارة. وهكذا لو كان كلاهما تنجيزيين كاستصحاب طهارة نجاسة إناءين علمنا إجمالا بحصول الطهارة لأحدهما. كان السيد الخوي يقول لا مانع من أن يجري استصحاب بقاء نجاسة هذا الإناء واستصحاب بقاء نجاسة ذاك الإناء، ولو علمنا إجمالا بأن أحدهما صار طاهرا وأثر هذين الاستصحابين أنه يحكم بنجاسة الملاقي لأي واحد منهما. فيقال في كل هذه المجالات يوجد أثر لذاك الاستصحاب الذي قلتم بأنه لا يتعارض مع استصحابكم، استصحاب بقاء الحدث لا يتعارض مع استصحاب بقاء الطهارة لأنه أصل تنجيزي، فيقال بأن أثر استصحاب بقاء الحدث جواز الإخبار ببقاء الحدث واقعا. ونحن نعلم إجمالا بأننا إما قد تنجس جسدنا إذا كان ذاك المايع نجسا، أو يحرم علينا الإخبار ببقاء الحدث واقعا لو كان ذاك المايع ماء مطلقا توضأنا به. وهكذا في استصاب نجاسة الإناءين يقال بأننا نعلم بأنه إما يحرم الإخبار بكون هذا الإناء نجسا واقعا لكونه كذبا، أو يحرم الإخبار بكون ذاك الإناء الثاني نجسا واقعا لكونه كذبا بعد علمنا بأن أحد الإخبارين كاذب ومخالف للواقع. وهكذا لو علمنا إجمالا بنجاسة ما في أيدينا أو نجاسة ما هو خارج عن محل ابتنائنا، استصحاب طهارة ما في أيدينا حينئذ يتعارض مع استصحاب طهارة ما هو خارج في من أيدينا خارج عن محل ابتنائنا، لكن أثره جواز الإخبار بكونه طاهرا واقعا والإخبار به في محل ابتنائنا. شربه ليس محل الابتلاء لأنه في مكان بعيد جدا، لكن الإخبار بكونه طاهرا واقعا محل ابتلائنا، فنعلم إجمالا بأنه إما يحرم شرب هذا الإناء الذي في محل ابتلائنا، أو يحرم الإخبار بكون ذلك الإناء الخارج عن محل الابتلاء طاهرا واقعا لكون هذا الإخبار كاذب. أو ذاك المثال الذي طرحناه أمس، السيد الخوئي قال نستصحب عدم جعل الحرمة لشرب التتون، فيقال له بأنه يتعارض مع استصحاب عدم جعل الحلية له، أنتم قلتم لا أثر له، تحقق له الأثر، جواز الإخبار بعدم جعل الحلية واقعا. هذه هي المشكلة التي وقع السيد الخوئي فيها بمبناه الذي تبناه من قيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي في جواز الإخبار بالواقع. نحن كنا نحاول أن نجيب عن هذا الإشكال، نحل هذه المشكلة بأن حكومة الاستصحاب على حرمة الإخبار بغير علم حكومة واقعية وليست حكومة ظاهرية، يعني بعدما جرى استصحاب مثلا بقاء طهارة ذلك الإناء الخارج عن محل الابتلاء، وإن كان أثر هذا الاستصحاب جواز الإخبار بكونه طاهرا واقعا، لكن هذا جواز واقعي، صار الاستصحاب قائم مقام العلم واقعا في أثر جواز الإخبار لا ظاهرا، فجاز الإخبار بمقتضى هذا الاستصحاب عن كون ذلك الإناء طاهرا واقعا. محذور الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي إنما يترتب على فرض كون الاستصحاب مفاده حكم ظاهري، نستصحب طهارة هذا الماء لإثبات حلية شربه ظاهرا، نستصحب طهارة ذاك الإناء الثاني لإثبات حلية شربه ظاهرا مع أننا نعلم بحرمة شرب أحدهما واقعا. هنا يؤدي جريان الاستصابين إلى الترخيص في المخالفة القطعية لدليل حرمة شرب الماء النجس المعلوم بالإجماع. وأما إذا كانت الحكومة واقعية جاز الإخبار وفق الاستصاب جوازا واقعيا فلا يؤدي إلى أي محذور، فإذن ارتفع الإشكال. لكن هذه نظرة ساذجة إلى الإشكال، إذا نظرنا إلى الإشكال نظرة متعمقة نرى أن الإشكال لم ينحل بعد. أولا هناك حرمتان: حرمة القول بغير علم، هذه الحرمة الاستصحاب يزيلها إزالة واقعية صحيح، ولكن حرمة الكذب كيف ترتفع؟ أنا أعلم إجمالا بأنه إما يحرم شرب هذا الماء الذي هو في محل ابتلائي لكونه نجسا، أو يكون الإخبار بكون الماء الخارج عن محل الابتلاء المعلوم نجاسته إجمالا، أو أن ذلك أو أن الإخبار بنجاس أو أن الإخبار بطهارة ذاك الإناء الخارج عن محل الابتلاء كذب محرم، لا قول بغير علم، لا، من ناحية كوني قولا بغير علم زالت حرمته. أما كيف تزول حرمته بعنوان الإخبار الكاذب؟ إن قلتم لا يهمنا أنه كيف يكون حلالا كيف يكون حراما، فالمهم ثبوت الحرمة للجامع بين القول بغير علم وبين الكذب. هذه الحرمة زالت بالاستصحاب، نقول كلا، هناك حرمتان: حرمة للقول بغير علم، هذه الحرمة حرمة غير شديدة، بل قد يشكك في حرمته، لكن قلنا بأن القول بغير علم على الله حرام جزما لقوله تعالى: حرم عليكم أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لكن هذه الحرمة حرمة غير شديدة، ولا يوجب القول بغير علم بطلان الصوم ولو كان قولا بغير علم على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام. وهناك حرمة أخرى ثابتة بعنوان الكذب، هذه الحرمة أولا حرمة شديدة، حرمة شديدة: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. الكذب على الله ورسوله من الكبائر. وثانيا الإخبار الكاذب له حكم شرعي خاص، وهو كونه مبطلا للصوم، فبلحاظ هذه الحرمة الشديدة التي مخالفتها توجب بطلان الصوم تقع المعارضة. فأنا أعلم إجمالا بأنه إما يحرم علي شرب هذا الماء الذي علمت إجمالا بكونه نجسا، أو كون ذلك الماء الخارج عن محل الابتلاء نجسا. أعلم بأنه إما يحرم علي شرب هذا الماء الداخل في محل الابتلاء، أو أني إذا قلت ذاك الماء الخارج عن محل الابتلاء طاهر شرعا بطهارة واقعية فقد كذبت على الله، والكذب حرام بحرمة شديدة. أو حينما أجريت استصحاب عدم جعل الحرمة لشرب التوتون، فهذا الاستصحاب أثره جواز ارتكاب شرب التوتون، يتعارض مع استصحاب عدم جعل الحلية له بعد علمي إجمالا بجعل أحد الحكمين، وأثر استصحاب عدم جعل الحلية له جواز الإخبار بعدم جعل الحلية، مع أني أعلم إجمالا بأنه إما يحرم شرب التتن أو يحرم علي الإخبار بعدم جعل الحلية له من باب الكذب على الله. الإشكال الثاني، على ذاك الجواب، أي الجواب بأن حكومة الاستصحاب على حرمة القول بغير علم حكومة واقعية، فيخرجه عن طرفية المعارضة. الإشكال الثاني عليه بأنه يوجد مانع ثالث عن جريان الوصول في أطراف العلم الإجمالي، أو فقل يوجد مانع رابع على الأصح. أذكر الموانع الثلاثة ثم أذكر هذا المانع الرابع الذي لم يطرح في علم الأصول. المانع الأول، ما هو المعروف؟ الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. أعلم إجمالا بأن أحد الإناء نجس، استصحاب طهارة هذا الإناء واستصحاب طهارة ذاك الإناء جريانهما يؤدي إلى ماذا؟ إلى الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. المانع الثاني، عرفتم أن هذا المانع يؤدي إلى معارضة الاستصحابين فلا يجريان. المانع الثاني، المناقضة في المؤدى، استصحاب الطهارة والحدث مع توارد الحالتين، أنت في زمان كنت متطهرا وفي زمان كنت محدثا وشككت في المتقدم والمتأخر منهما، استصحاب بقاء الطهارة واستصحاب بقاء الحدث جريانهما معا يؤدي إلى المناقضة في المؤدى. يعني الشارع لا يعقل أن يقول بأنك متطهر ومحدث معا، كل منهما يلغي أثر الآخر. وذكر السيد الخوي أن هذا المانع واضح جدا، يعد بمثابة القرينة اللبية المتصلة، فيمنع من انعقاد ظهور دليل الأصل لشموله لمورد توارد الحالتين، بخلاف المانع الأول فإنه يشكل قرينة منفصلة فلا يمنع من انعقاد ظهور دليل الأصل لشموله لأطراف العلم الإجمالي، وإنما يمنع من حجيتهما ككل مخصص ومقيد منفصل. المانع الثالث، الترخيص القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالإجمال. أنت علمت إجمالا بأنه إما يحرم عليك الحضور رأس ساعة ثمانية في الحرم أو في مدرسة الفيضية، براء أصل البراءة عن حرمة الحضور في الحرم في رأس الساعة الثمانية، يتعارض مع أصل البراءة عن حرمة الحضور في هذه الساعة في مدرسة الفيضية، جريانهما معا لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي لعدم التمكن من المخالفة القطعية. لا تتمكنوا من الحضور في كلا المكانين في آن واحد، ولكن مع ذلك ذكر السيد الخوئي ونعم ما قال بأن الترخيص في القطعي في المخالفة الواقعية للتكليف المعلوم بالإجمال مانع عن جريان الأصول، لأنك تقطع بترخيص الشارع في ارتكاب الحرام إذا جرت كلتاهما. البراءة عن حرمة الحضور في هذه الساعة في الحرم، والبراءة عن حرمة الحضور في هذه الساعة في مدرسة الفيضية، جريانهما معا بمعنى الترخيص في القطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجماع، وإن كنت لا تتمكن من إحراز أنك ارتكبت الحرام، هذا مو مهم. المانع الرابع أن لا يكون هناك مانع عقلي عن جريان الأصلين معا، لكن العرف لا يحتملهما. العرف بالنظر العقلائي لا يحتمل تعبد الشارع بأصلين معا، ولكن يحتمل تعبد الشارع بواحد منهما في حد ذاته. مثلا في أطراف العلم الإجمالي الشارع يقول يحل لك شرب هذا الماء مطلقا، ويحل لك شرب المائع الثاني بشرط الاجتناب عن المائع الأول، هذا لا يؤدي إلى مخالفة قطعية لأن الترخيص المشروط في أحدهما، الترخيص المشروط بالاجتناب عن الآخر لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأنك إذا ارتكبت الأول لا يجوز لك ارتكاب الثاني. ولكن هل يحتمل عقلائيا التعبد بهذا النحو؟ ليس هذا من التعبد العرفي المحتمل، وهذا يؤدي إلى المعارضة بين الخطابين لاحتمال أن يجي الأصل المطلق في هذا الطرف ويحتمل جريان الأصل في الطرف الآخر في حد ذاته، لكن بهذه الكيفية يجتمع الأصلان هذا مو محتمل. والمقام من هذا القبيل إن فرضنا أن استصحاب بقاء نجاسة هذا الإناء مثلا بلحاظ تنجيز النجاسة يجتمع، أو مثلا أذكر المثال الذي ذكرناه أوضح، استصحاب عدم جعل الحرمة لهذا المايع صح لو لا بلحاظ جواز ارتكابه لا بلحاظ جواز الإخبار، واستصحاب عدم جعل الحرمة له بلحاظ جواز الإخبار لنفي حرمة القول بغيره، هذا قد لا يشكل محظورا عقليا لكنه غير محتمل عقلائيا. الشعر يجي يعبدنا بجريان استصاب عدم جعل الحرمة من دون أن يكون أثره جواز الإخبار، ثم يذهب إلى استصاب عدم جعل الحلية يعبدنا به لأجل التعبد بجواز الإخبار، هذا أمر غير محتمل عقلائيا. والجمع بين جواز الإخبار فيهما متهافت عرفاً. شلون؟ شنو معناه؟ معناه هيجي تجي تقول والعباس أحد هذين والعباس قد جعل قد جعلت الحرمة أو الحلية لهذا لشرب التتر. جعلت أحدهما، جعل أحدهما بلا إشفار. أنت تعلم تعلم إجمالي. بعد ذلك تقول والعباس لم يجعل الحرمة له، والعباس لم يجعل الحلية له. الناس يقولون هذا مو معلوم إيش به. قد جعل لهذا لشرب التتن إما الحلية أو الحرمة. افتهمتوا؟ يقولون إيه افتهمنا. وإذا قال هذا الشخص لم يجعل أي منهما فالناس يثورون عليه يقولون يا كذاب، إذا قال لم يجعل أي منهما بهذا التعبير، لأن هذا خلاف العلم التفصيلي. هذا البيان كذب تفصيلي أن يقول لم يجعل أي منهما. ولكن يقول لم يجعل الحرمة لشربته، ثم بعد لحظات قل لم يجعل الحلية له. الناس يقولون إيش بيكت؟ أول شيء قلت جعل أحد الحكمين لشرب التتون وحلفت بالعباس، بعد ذلك سألناك هل تقول لم يجعل أحد الحكمين له؟ فقلت لا هذا كذب، أنا أكذب أبد، أنا أقول لم يجعل أحد الحكمين لشرب التتن هذا كذب حرام. بعد لحظات قلت لم يجعل الحرمة لشرب التتن، لم يجعل الحلية لشرب التتن، فتحقق منك إخباران كل منهما محتمل الصدق. الناس شي يقولون لك؟ يقولون أحسنت، أنت العبقري في علم الأصول. أو يقولون لا هذا ها شي يقولون تكولوس. فالإشكال الثاني عدم احتمال الجمع بين هذه الأصول بهذه الكيفية. فلحد الآن تعمق الإشكال، تعمق الإشكال. فلاحظوا هل تشوفون حلا لهذا الإشكال؟ إلى الليلة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.